بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. يطيب لي في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله حيا المشاهدين الكرام.
الله يحييك وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. إذا استأذنك الشيخ استقبال اتصالات الأخت محمد من تونس. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد.
بعد أسئلة للشيخ بارك الله فيكم. من صلى ثلاث ركعات وتر في قيام الليل وهو كان يواظب على 11 ركعة، هل يقضي الثمانية ركعات التي لم يصليهم في تلك الليلة بعد طلوع الشمس أم يجمعهم مع صلاة الضحى؟
طيب واضح، شكرا لك يا أم حمد. الأخ أبو عبد الملك من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، حياك الله أبو عبد الملك، تفضل. الله يحييك.
السؤال للشيخ عبد العزيز. شيخ، رجل عمل في جدة، مستقر في جدة، أحيانا يكون عمله يومي ويكون مستقر في جدة لكن العمل ثابت في جدة، وأحيانا يكون يستلم يوم ويستلم ثلاثة أيام، الثلاثة أيام هذه يكون مستقر في الطائف، فاليوم اللي يستلم فيه يترخص برخص السفر وهو في مقر عمله.
هذا اليوم. طيب.
أحيانا بعض الأشهر يكون عنده استلامات، يستلم يوم ويستلم ثلاثة أيام.
طيب.
لكن يأتي جدة ويقصر ويجمع في مقر عمله وهو ثابت مقر عمله في جدة.
طيب بقي شيء بعد ذلك.
شيخ التوسع كثيرا للناس حتى الشباب والمتزمين في موضوع الشيلات، نبي الشيخ يوضح لنا الضابط في هذا الموضوع، يعني أعطينا الكلمة التوجيهية.
طيب بإذن الله. شكرا لك. شكرا بعد ذلك. الأخ إبراهيم من قطر، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله إبراهيم، تفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ.
تفضل إبراهيم.
السؤال، هل يجوز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر؟
طيب بقي شيء إبراهيم؟
لا بارك الله.
شكرا إبراهيم. طيب شيخ، الأخت محمد من تونس تقول بأنها كانت تقوم الليل بإحدى عشرة ركعة مواظبة على هذا، وفي ليلة من الليالي قامت بثلاث ركعات، تقول هل تقضي الثمان؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بالنسبة لقيام الليل نقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد قام الليل بإحدى عشرة، وكما جاء في حديث عائشة، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قام بثلاث عشرة، وكما جاء في حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح وترى بواحدة، يعني الإطلاق في ذلك. وكذلك أيضا اختلف في هذا عمل الصحابة عليهم رضوان الله، فجاء منهم من قام بإحدى وعشرين، ومنهم من قام بأكثر من ذلك، ومنهم من قام بأقل. فنقول إن الغالب في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقوم بإحدى عشرة، وهذا جاء في حديث عائشة، وذكرت أنه لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني أنها حكت غالب أمره أو ما تعلم من حاله عليه الصلاة والسلام فيما رأته وفي حدود ما رأته في مقام النبي عليه الصلاة والسلام عندها. يبقى قضية من فاته شيء من الليل، نقول إذا اعتاد الإنسان على قيام ركعات معينة في ليله ثم فاته حظه من الليل فهل يقضيه في النهار؟ نقول جاء في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، يعني أن النبي كان الأصل يصلي 11 فصلى في الضحى 12 ركعة، وهذا لمن قام ب 11، ولكن الذي يقوم بأدنى من ذلك كالذي يقوم مثلا بثلاث وفاتته فنام عنها، والأصل في ذلك أنه مثلا يقوم الليل بثلاث أو يقوم مثلا بخمس أو يقوم بسبع أو يقوم بتسع، فما هي حاله من جهتي النهار إذا نام عن صلاته؟ نقول إذا نام عن صلاته في تلك الليلة بالكلية فإنه يصليها بالمقدار الذي كان يصليها عادة ب ولكن يجعلها شفعا، يجعل ذلك يكون في الضحى بعد ارتفاع الشمس، ويكون قبل زوال الشمس. وأما إذا صلى شيئا من الليل فأوتر فإنه حينئذ لا يقال أنه يقضي من الليل ما دام قد صلى الوتر ولو ركعة واحدة، فما دام أداها حينئذ لا يكون عليه القضاء. وثمة مسألة أيضا من المسائل، وهي ما في مسألة الرجل إذا فاته وتره، فنقول الفوت في ذلك على أحوال ثلاثة. الحالة الأولى إذا فاته وتره بعد أذان الفجر، يعني أذن المؤذن وهو لم يوتر، نقول يوتر ولا حرج عليه. وهذا الذي عليه عامة الصحابة عليهم رضوان الله، خلاف لعبد الله بن عمر، فقد جاء عنه روايتان في ذلك أنه كان يوتر بعد الفجر وجاء أنه لا يوتر. والذي عليه عمل العامة، بل قال الإمام أحمد رحمه الله أنهم لا يكادون يختلفون في ذلك، يعني أنه يصلي الوتر حتى بعد أذان الفجر إذا لم يتدارك قبل ذلك، يعني قبل الإقامة. والحالة الثانية أن يفوته الوتر حتى صلاة الفجر، يعني أنه صلى الفجر ولم يوتر، فهل يقضي وتره بعد ذلك؟ نقول إن الإنسان في ذلك لا يقضي وتره بعد صلاة الفجر، وهذا الذي يجري عليه عملهم، ويفرقون بين صلاة الوتر وبين سنة الفجر. وسنة الفجر قد جاء عن جماعة من السلف أنه كان يقضيها بعد صلاة الفجر، وأما بالنسبة للوتر فإنهم يقضونها بعد الأذان ولا يقضونها بعد الصلاة، وإنما تصلى شفعا بعد الأذان بعد طلوع الشمس. والحالة الثالثة أن الإنسان ينام عن صلاة الليل بالكلية ولا يدرك ذلك صلاة الليل بالكلية وليد ذلك إلا بعد طلوع الشمس، يعني نام عن الليل ونام عن صلاة الفجر، فحينئذ نقول أنه يصليها شفعا ابتداء، ثم بعد ذلك يستدرك في الليل القادمة في حاله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. عودة الصلاة الأخضاري من الكويت، فضل ضاري.
كيف حالك سيدي؟
هلا وسهلا، حياك الله ظاهري، تفضل.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ طيب
حياك الله.
يا شيخ عندي سؤال، الله يعافيكم، هل الإنسان مخير أم مسير في الدنيا؟
نعم طيب واضح، شكرا لك يا
ظاهري. والسؤال الثاني الله يعافيك عن الملاحم بين المسلمين والروم في آخر الزمان، يعني تفصيل أو تبين للشيخ يعني بالموضوع هذا، الله يعافيك.
طيب بإذن الله، شكرا لك يا ظاهري، شكرا. الأخ مسفر من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مسفر، تفضل.
حياك الله وحييك وحيي الشيخ العزيز، بارك الله فيك وفي علمك يا شيخ.
تفضل مسفر.
السؤال الأول يا شيخ، بعض المساجد في المملكة يكون فيها شيخ المصاحف تكون بزيادة عن المصلين.
نعم.
فهل يجوز نقلها إلى مساجد أخرى داخل المملكة أو خارجها بعد الاستئذان من الإمام؟
من الإمام أم من الجهة مثلا المسؤولة، وزارة الشؤون الإسلامية أو؟
هي مكتوب عليها وقف لله، ففي بعض المساجد بحاجة إلى مصاحف في خارج المملكة وداخل المملكة.
نعم طيب،
فهل يجوز نقلها؟
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني بارك الله فيك، من أدرك صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية، فهل تحسب تكبيرة أولى أم؟
طيب
بارك الله،
شكرا لك يا مسفر، شكرا. الأخت عائشة من السعودية، تفضلي. حياة الله عائشة، تفضلي. السلام ورحمة الله. تفضلي عائشة. عائشة الصوت غير واضح. تفضلي. الصوت غير واضح، أعتذر لعائشة. عائشة عاودي الاتصال مرة أخرى، الصوت غير واضح، شكرا يا عائشة. الأخ أبو أحمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله أبو أحمد، تفضل.
عندي سؤالين الله يخليك.
الأول،
السؤال الأول، إذا واحد يزكي ماله في رمضان وحاول يقدمها في الأيام هذه.
نعم طيب، والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فتح الباب وهو يصلي.
طيب واضح، شكرا لك يا أبو أحمد. الأخت نادية من الجزائر، تفضلي.
مساء الخير يا شيخ.
حياك الله نادية، تفضلي.
لدي سؤال.
ما هو؟
يتقدم لخطبتي الكثير من الشبان، لكن يا شيخ لا يأتون إلى المنزل، يتكلمون عني في الشارع أو يطلبون رقم هاتفي.
يطلبونه من؟
مني شخصيا.
نعم.
وعندما ذهبت وفي الأخير لا تكتمل وذهبت إلى الكثير من الرقاة أغلبهم قالوا بأني مصابة بالسحر.
نعم.
ورغم المعالجة عندهم وقراءة القرآن في المنزل وقراءة البقرة إلى أنني لم أرى أي نتيجة. كيف يمكنني أن أتأكد باهي علامات السحر في الإنسان؟ كيف يمكنني أن أتأكد بأني مصابة بالسحر؟ وكيف يمكنني علاجه؟ أرجوك يا شيخ أريد الإجابة مفصلة، فهذا الموضوع يزعجني كثيرا.
طيب يا نادية تسمعين إن شاء الله توجيه الشيخ بإذن الله. شكرا لك يا نادية. أختم بعبد الرحمن من السعودية، تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة السلام. الله حياك الله عبد الرحمن، تفضل.
عندي سؤال واحد.
تفضل.
بالنسبة لصلاة الجمعة كتال وقت يعني الظهر العادي ولا يتقدم يعني قبل زوال الشمس؟
ما هو؟
هل يجوز صلاة الجمعة قدام زوال الشمس ولا بعد زوال الشمس؟
صلاة الجمعة قبل الزوال. طيب.
أيوة تكون قدام أو بعد يعني وقتها بالضبط زي الظهر. يعني الأيام العادية
أولا تقدمي. طيب واضح، شكرا لك يا عبد الرحمن. طيب الشيخ حود لأخ أبو عبد الملك من السعودية، يقول رجل عمله في جدة وهو مستقر هناك بسبب عمله، يقول أحيانا يكون لديه دوام يوم ويرتاح ثلاثة أيام، هذه الأيام الثلاثة التي يرتاح فيها يعود إلى أهله في الطائف، يقول إذا بقي في جدة هذا اليوم فإنه يترخص برخص السفر، فعله هذا يا شيخ هل هو جائز؟
هذا يختلف بحسب دار إقامته، هل دار إقامته تكون في جدة أو دار إقامته تكون في الطائف، لأن بعض الناس وتعبيره في اصطلاحه لقوله إن أهلي يكونون في الطائف ويكونون في جدة، ما المراد بالأهل الذين تعبر عنهم؟ المراد بذلك هي الزوجة، المراد بذلك الوالدين. الوالدان بالنسبة للمتزوج لا يعدون أهلا يتعلق به المصطلح الشرعي، هما أهل يجري عليهم ما يجري على العرب اعتبارا الأهل يتعلق فيه الولد ويتعلق في الزوجة ويتعلق ذلك أيضا بالأخ وغير ذلك، ولكن ما يتعلق في مثل هذه الأحكام نقول إن الأهل يطلق على الزوجة إذا كان الرجل معه زوجته في جدة وعمله في جدة ولكنه يذهب إلى والديه مثلا إذا وجد إجازة فمسكنه من جهة الأصل في جدة، حينئذ لا يترخص برخص السفر باعتبار أن جدة هي دار الإقامة، ولكن إذا كان يريد بأهله الزوجة والولد أن هي التي توجد في الطائف فيذهب إليهم فنقول حينئذ أنه يترخص برخص السفر باعتبار أنه يعمل في جدة عملا عارضا ثم يرجع، فنقول حينئذ أنه يعتبر في جدة مسافر وفي الطائف مقيم والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني عن التوسع في الشيلات يا شيخ الشعري، يقول ما الضابط
نعم
في
بالنسبة لما يتعلق بأمر المعازف.
نعم.
هذا يتعلق بأمر المعازف وما شابهها. نقول جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وعند أبي داود من حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحريرة والخمر والمعازف، وجاء كذلك أيضا من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الكوبة، جاء ذلك مرفوعا موقوفا، وكذلك في غير هذه الأحاديث قد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق في أمر المعازف على سبيل العموم. بالنسبة للمراد بالمعازف، المراد بالمعازف هي الآلات التي تطرب، وقد يوجد من غيرها ما يشبهها فما شابهها أخذ حكمها، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، وبعض الناس يقول إن ثمة أشياء طبيعية ليست معزوة إلى ذات الأصل الذي نزل التحريم عليه، نقول هل التحريم جاء في الشريعة لشيء معين أم لشيء تعلقت به علة؟ فالأصل في التحريم هو العلة ولكنه أنيط بشيء، فحينئذ نجد أن الخمر حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهى عن الخمر، والخمر في ذلك ما خمر العقل وغطاه، ولكنه يتعلق بشيء مطعوم في ذلك الزمن، وذلك أنه يتعلق مثلا بالتمر أو يتعلق بالزبيب، يتعلق كذلك أيضا بالعنب، ويتعلق أيضا بالدبة وغير ذلك مما يصنعونه بالتركيب، سواء كان ذلك من المزفة والمقير والنقير وغير ذلك من الأفعال التي كان يفعلونها ويستخرجون منها الخمر، ولكن إذا وجد شيء آخر اشترك معه في العلة ولو لم يشترك معه في الأصل فإنه يأخذ في ذلك الحكم، والناس يبدعون في مثل هذه الأشياء ويوجدون ما يتحقق فيه العلة ولو لم يكن أصلا. مثال ذلك أن ما يغطي العقل ويخامره وجد أشياء أخرى ربما لا تطعم وإنما تحقن مثلا بالوريد أو مثلا يتعلق بها شيء مثلا من غير ذلك، بل وجد في الزمن المتأخر ما يسمى بالمخدرات الإلكترونية. المخدرات الإلكترونية وهي نوع من الأصوات تخاطب العقل وتقوم بإنشاء العقل حتى يكون الإنسان كحال المخدر في ذلك، وهذا وجد، وحتى حذر منه كثير من الناس وحتى من المختصين وإبعاد الأطفال عنه وغير ذلك، سواء كان صحيحا أو ليس بصحيح، ولكن العلة في ذلك واحدة ولو لم يكن ذلك الأصل فيه. بعض الناس يظن أن ما يتعلق بأمر المعازف الذي قد ورد النهي عنها أنها إذا لم تكن من تلك الأجناس التي قد دل الدليل عليها فإنها حينئذ جائزة. الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، لا تفرق بين المتماثلات، فكل شيء قد اشترك معه في العلة فيأخذ حكمه. يوجد بعض الناس لديه جودة إتقان في التقنية فيستطيع أن يجمع بين ضربات بالطبيعة، وذلك مثلا بصوت القدم وطرق المطرقة وضرب الباب وضرب الزجاج وضرب البلاستيك وغير ذلك، يؤلف بينها ثم تحدث أصواتا إلكترونية توازي ما يتعلق بالعزف، توازي به العزف. هل يقال أن هذه طرقة مثلا هذه ضربة قدم وطرقة باب وزجاج وبلاستيك وغير ذلك، هذه لماذا تحرم وهي من الأشياء من الطبيعة؟ نقول الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فلما كانت بتركيبها شابهت الأصل الذي قد دل الدليل على تحريمه أخذت حينئذ حكمها، وإلا لو قيل بذلك لنزعنا عن الأحكام الشرعية علتها وجعلناها ظاهرية لا تخرج عنها. ولهذا نقول إن ما يتعلق بالآلات الإلكترونية التي تحدث أشياء تشابه أمر المعازف فإنها تأخذ حكمها. بعض الناس ينظر إلى هذا نظرة على سبيل المثال بنفسية، ولذلك أنا يقول مثلا أن هذا نوع من المتعة ونوع من مثلا من الإنسان يؤنس نفسه، ونقول إذا حرمت الشريعة المعازف فيجب على الإنسان أن لا يعتدي على حد الله في تحريم ما حرمه الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا أمر بذلك، فإن الله عز وجل أمر بامتثال أمره أن يحرم ما حرمه الله وأن يحل ما حله الله جل وعلا. الذوق والاستحسان ورغبة الإنسان في نفسه ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها وأن لا يجعل في نفسه ميلا لخلاف ذلك. لهذا نجد أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كان ما يتعلق في أمثال هذه الأشياء من مواضع امتحان واختبار، ولما نزل تحريم الخمر على الصحابة عليهم رضوان الله كان منهم من يرعى أيتاما ويتاجر بأموال الخمر للأيتام، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي أرقها، وقال إنها أموال أيتام، فامتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى جرت سكك المدينة بماء الخمر وكان قبل ذلك محرما، وما قالوا إننا استثمرنا وأموالنا فيها ورؤوس الأموال، فقالوا انتهينا. فينبغي الإنسان أن يمتثل أمر الله عز وجل ولو تعلق قلبه بماله وتعلق قلبه بحظ نفسه وذوقه وحسه. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتاب العظيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حكم الله عز وجل يكون عظيما عند من استيقن عظمة الله جل وعلا وامتثل أمره، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كلما زاد يقين الإنسان خضع لأمر الله جل وعلا، ولهذا يقول الله جل وعلا أيضا في كتاب العظيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني لا اختيار لنفسك ولا لغيرك. الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونفسه معصومة ومطهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام مسدد ومؤيد بالله، ما ذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العظيم احكم بين الناس بما أراك الله، لا يعني بما لا ترى، بما ترى أنت. فإذا كان هذا في نبي عليه الصلاة والسلام فينبغي الإنسان كذلك أيضا ما يتعلق بحكم الله عز وجل وأمره فأن لا يعتدي على أوامر الله سبحانه وتعالى. يوجد من الناس من يفرق بين أشياء متماثلة ظاهرة من جهة التماثل ويفرق بينها مثلا لرغبة نفسه أو لميله أو غير ذلك من العلل. نقول الشريعة لا تفرق بين المتماثلات أيا كان مصدرها، ولكن ما لم يكن متماثلا في ذلك فالشريعة حينئذ قد أذنت به، ولهذا الشريعة قد أذنت بضرب الدف، أذنت بضرب الدف ما يتعلق مثلا في زيجات، مثلا في مناسبات، في شفاء مريض مثلا يدخل في ذلك أيضا، في عودة رجل غائب مسافر كذلك أيضا، في المناسبات أو الأفراح، في النجاح وغير ذلك، هذه أمور قد أحلتها الشريعة. كذلك أيضا في الأعياد يلحق فيها كذلك أيضا ما شابه هذه الأمور من العلل. فما أذنت فيه الشريعة يؤخذ بحدوده ولا يتجاوز إلى ما عدا ذلك. فنقول الشريعة قد جعلت في المباح سعة، ولكن الإنسان إذا أشغل ذهنه بالمحرم ولو كان دقيقا عظم في نفسه الحرام وظن أنه هو أكثر من الحلال، أكثر من الحلال. ولهذا إبليس لما أشغل آدم عليه السلام بالشجرة وهي شجرة واحدة من جنة فسيحة لا يترى أطرافها، تعلق قلبه بها فما زال فيه حتى أكلها. والإنسان في ذلك إذا انشغل بالحلال صرفه في ذلك عن الحرام، وفي ذلك كفاية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الشيخ إبراهيم من قطر سأل عن حكم التنفل على الراحلة في الحضر.
وجاء في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة، جاء مرفوعا وكذلك أيضا جاء موقوفا، ولكن لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته في الحضر. جاء في بعض الروايات أن أنس صلى ولم يذكر في حضر أو في سفر، نقول لكنه جاء مجملا في ذلك أنه كان في سفر، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على راحلته وهو في المدينة. وعلى هذا نقول أن الصلاة في الراحلة تكون في حال السفر، أما بالنسبة للحضر فإن الإنسان يصلي على الأرض كما أمر الله سبحانه وتعالى، ويبقى النافلة في ذلك من جهة القيام والجلوس، الأمر فيها سعة. النافلة لا يجب فيها القيام كالفريضة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني ما يتعلق في مسألة النافلة، أما الفريضة فيجب فيها القيام، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخ عبد الرحمن سأل عن صلاة الجمعة قبل الزوال، يسأل عن وقتها، يقول هل هو كوقت الظهر؟
العلماء قد اختلفوا في مسألة صلاة الجمعة في ابتداء وقتها، وإن كانوا يتفقون في مسألة الانتهاء، أما بالنسبة في ابتداء وقتها فاختلف العلماء في ذلك على أقوال إجمالها على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت الجمعة يكون كوقت صلاة الظهر، لذلك أن يبتدي بالزوال وينتهي في ذلك بدخول وقت العصر. وذهب جماعة من العلماء وقال الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يكون وقت صلاة الجمعة هو من الضحى فلا وأن يصلي قبل ذلك، ويستدلون بحديث جابر بن عبد الله وغيره. وعلى كل نقول إن الأظهر في ذلك الذي تعضده الأدلة أن صلاة الجمعة تكون بعد ارتفاع الشمس، فإذا دخل وقت الضحى فقد دخل وقت الجمعة. فلو صلى الإمام قبل أذان الظهر فنقول فلا حرج عليه حينئذ، وإذا كان أيسر للناس وأسمح لهم أن يصلوا الجمعة ضحى حتى يكون لديهم ساعة من الوقت لقضاء حاجاتهم كأيام الإجازات ونحو ذلك، فنقول في هذا الساعة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخ ضاري من الكويت سأل يقول هل الإنسان مخير أم مسير في الدنيا؟
بالنسبة لهذه التعبير بهذا الاصطلاح لم يثبت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا في كلام الصحابة من جهة هذا التعبير، ولكن هذه المسألة تتعلق مسألة القضاء والقدر، بمسألة القضاء والقدر. الله عز وجل قد أثبت لعباده المشيئة، وما تشاءون إلا إن شاء الله. الله عز وجل قد أثبت لهم المشيئة، ولكنها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لقضاء الله عز وجل وقدره فهو ماض عن العباد لا يخرجون عنه، فالله عز وجل قد خلق كل شيء بقدر فلا يخرجون عنه ولو كان ذلك مثقال ذرة. القدر في ذلك من جهة أفعالهم، ومن جهة كذلك أيضا دوران الزمان، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، فالله عز وجل أجرى هذه الأشياء على قضائه وقدره. لدى الناس في ذلك نظر فيما يتعلق في مسألة كيف يكون الإنسان يجري عليه القدر وكيف يكون لديه مشيئة. الله سبحانه وتعالى قد جعل المخلوقات على أنواع، منها ما هي جمادات التي لا يجري عليها إلا ما يقدر لها ولا اختيار لها في ذاتها، فهذه حينئذ لا اختيار لها على الإطلاق ولا يجري عليها ثواب ولا عقاب، لا يجري عليها ثواب ولا عقاب. وثمة مخلوقات وهذه المخلوقات لديها اختيار ولكن لم يكن لديها تكليف، لديها اختيار ولكن لم يكن لديها تكليف، والتي تكون لديها اختيار ليس لديها تكليف، وذلك على نوعين. النوع الأول ما له نمو وليس فيه نفس ولا روح، وذلك كحال الشجر. الشجر في ذلك، لهذا تجد أن الشجر يتحرك وينمو بمقدار ما يجعله الله عز وجل فيه من خصائص، فالشجر يختلف عن الحجر ويختلف عن الماء، فهو يتحرك في تلقاء ذاته ولم يكن في ذلك ريح ولم يكن في ذلك شيء. النوع الثاني ما يتعلق بما كان له نفس وما كان له نفس، وهي البهائم، على اختلاف هل فيها روح وليس بها روح، هذا خلاف قديم، سواء كان ذلك عند في نصوص الشريعة أو كان قبل ذلك عند الفلاسفة، هل لديها روح أو هي نفس مجردة. فهذه لديها اختيار لكن ليس لديها تكليف، لهذا لا يجري عليها عقاب الله سبحانه وتعالى لعدم وجود التكليف عليها، وهي آلة الإدراك لا توجد عندها بخلاف الإنسان. الله عز وجل قد جعل في الإنسان روح وروحا وجعل في نفسا وجعل فيه نموا, فجمع ما في ما ما في ما في النبات وجمع ما في الحيوان واستقل وانفرد بذلك بما يتعلق بمسألة إدراكه, فكلفه الله سبحانه وتعالى بذلك وجعل له تكليفا. الإنسان يعاقب لأنه جمع بين الاختيار الإدراك, فلديه إدراك فجرى عليه في ذلك ويختار في ذلك, ولكن لا يخرج اختياره عن الله عن أمر الله سبحانه وتعالى. المعادلة التي لا يدركها الإنسان لضعف عقله أنه كيف للإنسان أن يختار شيئا, أن يختار شيئا الله سبحانه وتعالى قد قدره عليه ثم يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. الله جل وعلا حاسبك على اختيارك, ولهذا لم يحاسب الله جل وعلا ما يتعلق بالجماد, وقال والله جل وعلا قادر على أن يجعل في الجماد إحساسا يعذبه عليه, ولا يعذب الله جل وعلا البهيمة, ولا يعذب الله سبحانه وتعالى الشجرة وغير ذلك مما يجري عليه ويشابهه. وأما بالنسبة للإنسان فيكون لديه اختيار يحاقبه الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا تجد أن الإنسان على نوعين, عاقل ومجنون. وأما بالنسبة للمجنون فلو تصرف تصرفا مشابها لتصرف العاقل فإن العاقل يعاقب عند الله ويحاسب, وأما بالنسبة للمجنون فإنه لا يحاسب. فلو قتل عاقل ومجنون رجلا حسب العاقل ولم يحاسب المجنون ولو تشابها في الصورة. لماذا؟ لأن هذا قد تحقق فيه الاختيار والقصد, وهذا لم يتحقق فيه الاختيار والتكليف, فحينئذ يحاسب الأول ولا يحاسب حينئذ الثاني. وكلهم قد جرى عليه قدر الله سبحانه وتعالى, فقد محل قدر الله جل وعلا في ذلك إنما هو جرى على التكليف واختيار الإنسان. ومن الأمور المهمة أن الله سبحانه وتعالى ما جعل كل علم يبحث عنه الإنسان يستطيع أن يصل إليه ولو كان في ذاته مقدرا على قدر معلوم. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أمور القدر هي من الأمور الغيبية, فأمر العباد بأن يسلموا بذلك وألا يخوضوا في تفاصيل لا يعلموها. وذلك لهذا تجد بعض السلف كما جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه قال القدر سر الله فلا تبحثوا عن سره, والمراد بذلك أن الله أمركم بالإيمان به وحجب عنكم تفاصيله. ولهذا تجد أن بعض المعلومات الإنسان حتى من أمور الطبيعية الإنسان لا يستطيع أن يوجد لها شيئا ولو كان يؤمن في قرارة نفسه بوجود علم, ولكن يتهم نفسه. ونظير ذلك ما يتعلق مثلا في البحر, وكذلك أيضا في الرمال. يعلم الإنسان أن البحر مكيل, فلو قدر أن ثمة أحد يستطيع كيله لوجد له قدرا معلوما. كذلك بالنسبة للرمال أن ذراتها معدودة, وأنه لو قدر أن ثمة أحد من الناس يستطيع العد لوجد عددا معدودا, وأنه لا يقال بأنه ليس لها عد. ولكن الإنسان بحثه عن ذلك أن هذا شيء من الفضول, فالله سبحانه وتعالى قد جعل تلك المعلومات السعي إليها من الأمور التي لا يدركها الإنسان. ولهذا نقول إن المعلومات حتى من جهة الماديات ليس للإنسان أن يبحث ما لا يستطيع الإدراك في ذلك, منها ما يتعلق في مسائل القضاء والقدر. ولهذا قد قال بعض العلماء كما جاء عن بعض أهل الرأي أنه قال القدر هو كحال النظر إلى الشمس في الظهيرة, يعني كلما نظر الإنسان فيها ما أبصرها ولكنه تزيده تحيرا. ويقول بعضهم إن القدر هو باب أقفل وضاع مفتاحه, يعني أنه ليس للإنسان أن يبحث عن مثل هذه الأشياء. لماذا؟ لأنها تتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى وقدرته, وهذه الأشياء لا يحيط بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان في ذلك أن يسلم وأن يعلم أن الله عز وجل يعاقبه ويحاسبه على اختياره, وأنه مختار, وأن الله عز وجل لا يكرهه على شيء ليس له اختيار به ثم يعاقبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. ولهذا تجد كما تقدم أن الإنسان إذا كان عاقلا وإذا كان مجنون واتفق من جهة الفعل حسب العاقل ولم يحاسب المجنون, يعني أن ذات الفعل في ذاته لا يحاسب عليه, وإنما يحاسب على شيء آخر لما يتعلق بمسألة اختيار الإنسان ورغبته. وهذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى تفصيل وإطالة, والمقام يقتضي اختصار, الله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. سؤاله الثاني عن الملاحم التي تكون بين المسلمين والروم في آخر الزمان.
نعم, الحديث الواردة في ذلك حديث منها الصحيح ومنها نعم. الضعيف. وعلى كل نقول من ما يتعلق في الفتوحات, فتح القسطنطينية وفتح روما وغيرها, وكذلك أيضا في قتال المسلمين والروم في نهر الأردن وغير ذلك, نقول الإنسان في هذا الكلام في هذه الأحاديث أيضا يطول سؤاله ليس محدد ولا معين في أي موضع وأي أي حدث. نقول يرجع في ذلك الإنسان إلى الكتب التي قد تكلمت في هذا ويتحرى الصحة ويتحرى أيضا أمرا مهما أن الإنسان إذا قرأ في هذه الكتب مع إيمانه بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن التنزيل الأحاديث على حادثة معينة أن الإنسان لا يقطع به، ولأن القطع بذلك يجعل الإنسان يجازف في الحكم على قضية معينة، بل ينظر في ذلك الأدلة الشرعية ثم يقوم بحسمها وفق الأدلة الواضحة البينة لا في الأدلة المتسعة التي تقع على معنى متعددة في أزمنة مختلفة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ مسلم من السعودية يقول بعض المساجد أحيانا قد تكون فيها المصاحف كثيرة أكثر من حاجة المصلين، وهناك مساجد بحاجة إليها في الداخل أو الخارج، هل يجوز أن تنقل بعد الاستئذان من الإمام؟
بالنسبة لنقل المصاحف، نقول المصاحف إذا كانت موقوفة لا يملكها الإمام، لا يملكها الإمام، حكم الإمام فيها كسائر الناس. فإذا كانت موقوفة على مسجد من المساجد نقول إن منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز. أما بالنسبة لنقلها، الذي لا يجوز هو أن ينقلها من مسجد أفضل إلى مسجد دون ذلك، لأن المساجد تتفاضل، بمعنى أن الإنسان ليس له أن ينقلها من المسجد المكي إلى المسجد المدني، وهي موقوفة على المسجد المكي باعتبار أنه أفضل والعمل في ذلك معظم، وليس لأحد أن يأخذها من المسجد المدني وأن يضعها مثلا في المسجد الأقصى أو في المسجد الأقصى وغيرها من المساجد، فضلا عما دون ذلك من المساجد. كذلك أيضا ليس للإنسان يعني أخذها من مسجد جامع إلى مسجد أوقات، باعتبار أن الجامع يشهد من الجمعة وربما تتلى فيه في يوم الجمعة أكثر من غيره، وهذا من المقاصد. فنقول حينئذ أنه لا يجوز للإنسان أن ينقلها من أمثال هذه المساجد لغيره باعتبار أنه قصد هذا المسجد بعينه. ما يجوز في ذلك أن الإنسان ينقلها من شيء متماثل أو من مفضول إلى فاضل. وأما بالنسبة للمتماثلة إذا تعطلت المصلحة في ذلك أن يكون مسجد حي إلى مسجد حي آخر، وتعطلت المصلحة في ذلك المسجد كأن يكون الناس في ذلك قليل، كأن يصلي صف وصفين فيه مثلا 50 أو 100 ولكن المسجد فيه 1000 مصحف، فنقول يأخذ من ذلك بقدر محدود في ذلك إلى مثله، وأيضا أن يتحقق فيه من يقرأ، لا أن يكون مماثلا له في العدد، يكون مماثلا له في العدد، فيتحرى الإنسان في ذلك على هاتين الحالتين فينضبط في ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يا شيخ، عمن أدرك التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة.
تكبيرات الجنازة تقضى كسائر الركعات التي يصليها الإنسان سواء كان ذلك في صلاة فريضة أو نافلة، فتكبيرات الجنازة هي في مقام الركعات وإن لم تأخذ في ذلك وصفها في مقامها. فلو أن الإنسان قد أترك التكبيرة الثانية فإنه يصليها بحسب دخوله، فيقرأ ابتداء ما يتعلق مثلا بالفاتحة ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو، قد يسلم الإمام قبله، كان يكون الإمام مثلا يكبر 4 تكبيرات، فإذا كبر 4 تكبيرات فإنه حينئذ يبقى للمأموم تكبيرة واحدة في تكبيره، فنقول حينئذ يزيد في ذلك ينتظر ثم يدعو ثم يسلم ولو انصرف الناس، باعتبار أنه حكمه كحكم الذي يقضي، حكمه كحكم الذي يقضي. وأما بالنسبة لبعض الأئمة ربما يكبر أكثر من 4 تكبيرات، يعني أنه يأتي المأموم في التكبيرة الثانية والإمام يكبر 5، الإمام يكبر 5، فإذا كبر الإمام 5 فجاء المأموم في الثانية، فحينئذ يستوفي 4 ويسلم مع الإمام ولا شيء عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. ولا يزيد عن 5 تكبيرات يا شيخ؟
هو بالنسبة لعدد التكبيرات هي من واضح الخلاف، ولكن الأشهر في ذلك هي التكبير 4، ولو زاد 5 فالأمر في ذلك سهل.
أحسن الله إليكم الشيخ. أبو أحمد يقول: شخص يحول الحول على ماله في رمضان ويخرج زكاة ماله في رمضان، هل يجوز أن يقدم إخراج الزكاة في هذه الأيام مثلا؟
بالنسبة لتقديم الزكاة نقول لا حرج عليه أن يقدم الزكاة قبلها، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأمي العباس أن يقدم الزكاة قبلها بعام أو عامين، وتقديم الزكاة جائز، بيختلفون في إطلاق الحد في ذلك، ما هو الحد الذي يجوز للإنسان أن يقدم فيه الزكاة، على خلاف عند العلماء، ولكن جهة الأصل يجوز أن يقدم الزكاة، يقدم الزكاة. أما بالنسبة لما يتعلق بمسألة التقديم، هل يكتنفها شيء ما يحكم؟ نقول نعم يكتنفها، وذلك أن الإنسان إذا قدم زكاة ماله قبل ذلك مثلا ب3 أشهر لديه نمى، هذه 3 أشهر هذه لديه نمى فيها، وهذا النمى لو تأخر فإنه يخرج النصاب، يخرج الزيادة في ذلك من جملة النصاب. فنقول يخرج من رأس ماله على القدر الذي قدم به، كأن يقدم بعام أو عامين، فأخرج زكاة ماله. وإذا مثلا انتظر 3 أشهر حتى حال الحول الحقيقي الأصلي، فإن 3 أشهر هذه يقوم الإنسان مثلا بحسابه، يقوم الإنسان بحسابه ويخرج قدر الزيادة، فيخرج قدر الزيادة في ذلك، فإنه حينئذ قد برأت ذمته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب؟
هو جاء في حديث عائشة، قد رواه الإمام أحمد والترمذي، قد صححه بعض المتأخرين.
نعم، السلام عليكم. الأخت نادية من الجزائر تقول بأنه تقدم لخطبتها الكثيرون، تقول لكنهم يعني لم يأتوا إلى منزل أهلها ويتقدمون لوالدها، تقول هم يطلبون رقم هاتفي إلى آخره، تقول بأنها ذهب ولكن لم يتم شيء من هذا، تقول ذهبت للرقاة قالوا بأنها مصابة بالسحر، تقول يعني كيف يمكن أن أتأكد هل أنا مصابة من السحر أو مصابة بالسحر، وما توجيهك ونصيحتك لها يا شيخ؟
وبالنسبة للإصابة بالعين والسحر نقول يجب أن يعلم أن العين حق وأن السحر حق، وأنها قد دل الدليل على إثباتها، منها في كلام الله ومنها أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أحوال الناس تختلف، من الناس من يصاب بالعين والسحر على سبيل الحقيقة، ومنهم من لا يصاب بالعين ولا بالسحر على الحقيقة ولكنه يتوهم ذلك توهما، يعني أنه يظن أنه مصاب بالسحر والعين وهو ليس كذلك، وإنما يصاب بشيء نفسي. فإذا كانت مثلا تظن أن في نفسي فيها وسواس، ويعرف ذلك بخطرات الإنسان في غير هذين الأمرين، هل يوسوس في تعامله مع الناس، في مثلا في أخذه وعطائه، في حاجاته، في أهله، في ولده، مع أبيه وأمه وإخوته، إذا كان طالبا ودراسته، إذا كان موظفا في وظيفته، هل يدخله في هذا الجانب؟ نقول في الغالب الذي يدخله وسواس في ذلك أنه يتنوع في أكثر من صورة. فنقول إذا كان كذلك فيغلب على الظن أنه من جهة الأصل أن ما يظنه في نفسه أنه وسواس، لكن لا يمنع الإنسان في ذلك أن يكثر من ذكر الله عز وجل في ذلك حتى ولو كان معافى، طيب يجري في ذلك على مجرى السنة، أن يقرأ ورده وحزبه، وأن يذكر الله عز وجل في أذكار الصباح والمساء، وأن يستعيذ أيضا بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وكذلك أيضا أن يقرأ الإخلاص والمعوذات، وأن يقرأ كذلك أيضا آية الكرسي عند منامه، ويقرأ البقرة وآل عمران وغير ذلك مما دل الدليل عليه مما له أثر في السحر أو أثر في العين. فنقول في مثل هذه الأشياء هي التي يلتزمها الإنسان، ولهذا نقول أن إذا قامت بوردها فإن في ذلك كفاية، سواء كانت على الحقيقة أو كانت على التوهم، لأن إذا كانت على التوهم هي بحاجة إليها ولو كانت متعافية، وإذا كان على الحقيقة قد أصيبت بعين أو سحر فإنها قد جاءت بالورد الذي يعينه الله عز وجل على ذلك، ثم لا تستعجل في صلاح أمرها. وأما بالنسبة لسؤالها في قولها أنها تخطب في الطريق وماذا تفعل في غير مثل هذه الأشياء، أنه لا ينبغي للمرأة أن تخوض في من يعترض طريقها، لأن المجاهيل في ذلك لا يعلم الصادق من الكاذب، لا يعلم الصادق من الكاذب، فتح هذه الأبواب يفتح عليها أبواب شر كثيرة، فينبغي له عدم التفات لأمثال هذه الأشياء، ومن أكرهها أو ألجأها، وخاصة يعني في بلدانهم يكون فيها مثلا من الانفتاح وربما التحرر ما لم يكن في البلدان المحافظة، فمثل هذه الأشياء لا تتطرق إليها بنفسها، تحيل إلى والدها أو تحيل مثلا إلى أخيها الأكبر أو إلى وليها ليخوض في ذلك، بعيدا عن دخولها واسترسالها في مثل هذه الأشياء التي ربما يكون في ذلك نوعا من الأذية أو المكر بها أو فتنتها في نفسها ودينها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ ياسر يقول أنا مؤذن مسجد وأتغيب في بعض الأحيان، يقول أجعل من ينوب عني، فهل يحق لي أن أخذ الراتب كاملا؟
وبالنسبة للإنابة إذا قام الإنسان من ينوب عنه فنقول حينئذ قد أدى الواجب، قد أدى الواجب، ومعنى ذلك أن الإنسان قد أدى الواجب أن الإنسان ربما يقوم مثلا بالأمر بنفسه، كان يكون إماما أو مؤذنا أو خادما في المسجد، فنقول حينئذ ما يتعلق به، فنقول إن إذا قام بإنابة أحد والأحد هذا قام بالتطوع بنفسه، فنقول حينئذ يأخذ المال ولا حرج عليه، يأخذ المال ولا حرج عليه، يعني أنه قد أناب أحدا تطوعا، شريطة أن يكون ذلك لا عن تفريط، يعني بمعنى أن الإنسان يتعمد مثل هذه الأشياء وينيب شخصا يتطوع في مثل هذه الأشياء ثم هو يأخذ الرزق الذي يأتيه من بيت المال، نقول أن يكون ذلك بقدر الحاجة التي لا يفرض في أصل ذلك القضية، ثم أيضا أن يكون الذي تطوع يسد الأمر الذي يقوم به. لكن الحالة الثانية أن الإنسان يتغيب عن الواجب عليه، يتغيب عن الواجب عليه ولا ينيب أحدا، لا ينيب أحدا، ثم يتقاضى رزقا في ذلك على أنه قام بذلك، على أنه قام بذلك. هذا هو محل الإشكال، الذي ينيب شيء والذي لا ينيب شيء آخر. فنقول إذا كان في ذلك جرى هذا على مجرى نادر، جرى على مجرى نادر، فهذا الأصل فيه أنه معفو عنه، كالإنسان الذي يغيب مثلا فرضا من الفروض العارضة مثلا في اليوم كالمعتادة كالظهر على سبيل المثال، باعتبار الناس في أرزاقهم وأعمالهم ونحو ذلك، أو الإنسان الشيء العارض الذي يرد إليه في شيء مثلا في يوم من الأسبوع أو شيء من هذا مما يرد، فنقول مثل هذه الأشياء الأصل فيها العفو، الأصل فيها العفو ما لم يكن غالبا على الإنسان. إذا كان غالبا على الإنسان فالإنسان عليه أن يبرئ ذمته، خاصة فيما يتعلق في الأمور المالية، وأن يعيدها إلى بيت المال أحوط، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخ عادل هنا يا شيخ يسأل، يقول الذي يحلق شعر رأسه يقول هل يغتسل أم يتوضأ ويصلي صلاته؟ هذا الشعر الذي حلقه شعر رأسه، هل هو طاهر أم نجس؟
هذا سؤال غريب. هذا سؤال غريب.
هو يعني عقب وقال بأنه يعني هو مهم بالنسبة له جدا. يقول
كيف يقصد يعني أنه إذا حلق شعر رأسه هل يجب عليه أن يغتسل؟ يعني هل يظن أنه إذا مسح
يعني إذا مسح ثم حلق ثم مثلا الشيخ ينتقل وضوءه؟
لا ينتقل وضوءه ولا تنتقل أيضا حتى إذا اغتسل من الحدث الأكبر أو الأصغر، نقول وضوءه باق على ذلك.
وهذا الشعر ليس نجس الحمد لله.
لا الشعر طاهر، ما كان الإنسان طاهر.
الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخ. هنا تقول أحد الأخوات، والدي رجل كبير ويقول لي صلي بي، تقول لأني يقول لها ذلك لأنه ينسى، فهي تجلس.
الرجل من؟
هنا أحد الأخوات تقول والدها كبير في السن وتقول بأنه ينسى ويقول صلي بي، تقصد بأنها تجلس بجانبه وتبدأ تقول الله أكبر،
بحيث أنه يأخذ منها عدا يعني.
نعم
لا حرج في ذلك.
الحمد لله.
إذا كان يأخذ منها العدل
الحمد لله. أحسن عليكم. الأخ أبو محمد يقول، هل هي الأخذ بفتوى العفو عن يسير النجاسة مطلقا للصلاة كرذاذ بول يسير وغيره من الذي لا أثر له دفعا الحرج والمشقة والوسواس؟ يقول لأني قرأت فتوى توجب التحرز من النجاسة ولو لم ترى بالعين.
بالنسبة لمن غلب عليه الوسواس، نقول لا حرج عليه أن يترخص بذلك ليكون دافعا للوسواس، فترخص بذلك ما لا حرج عليه إذا كان لا يرى. إذا كان لا يرى ذلك، وتعليقه في مسائل التشديد هذا يؤذي الموسوس، ويزيده وسواسا، فنقول في ذلك أنه يأخذ بأدنى فتاوى التيسير، الموسوس يأخذ بأدنى فتاوى التيسير حتى لا يزيد في ذلك. والناس يبتلون بالوسواس ابتلاء عظيما في الوضوء، ويبتلون في الصلاة، ويبتلون كذلك أيضا حتى في تعاملهم مع أهلهم، بعض النساء في تعاملها مثلا في نجاسة البيت، في الأخذ والعطاء، في نجاسة الولد من دخولهم للحمام وغير ذلك، فيحصل في ذلك يعني أذى نفسيا عظيما، يفوت في ذلك بعض العبادات. وبعضهم يسأل ويقول أني أتوضأ وأعيد الوضوء عشرات المرات ويسمع الإقامة وسلام الإمام من الصلاة وهو ما زال في وضوئه، ومنهم من يقول أنه يغتسل في غسل الجنابة لعشر مرات أو أكثر من ذلك. حتى منهم من يتشقق جلده من الماء للإكثار في ذلك. نقول مثل هذا أنه يترخص بأدنى الرخص في ذلك، فتاوى الرخص، حتى يخرج من هذه المسألة ثم يرجع إلى مسار الاعتدال. طبعا في هذا يخرج عن مسألة النجاسة التي يراها عينا في ذلك، هذا لا تدخل في مسألة الترخص باعتبار البيئة. لكن في مسائل الإشكال ومسائل عدم رؤية الشيء والمسائل الظنية وغيرها، فإن هذا يترخص بها والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ما حكم الصلاة فوق الثيل سواء كان صناعيا أو كان زراعيا، وهل هو عازل عن السجود على الأرض؟
وبالنسبة للفرش، الفرش سواء كان يسمى ثيلا صناعيا أو غير ذلك، الفرش في ذلك يجوز الإنسان أن يصلي عليه، صلى النبي عليه الصلاة والسلام على حصير، وكذلك أيضا جاء ذلك عن بعض السلف من الصحابة والتابعين، نقول لا حرج على الإنسان أن يصلي. الفرش تختلف من جهة شعرها، منهم من مثلا شعرها مثلا سمكه مثلا بحجم الأصبع، منهم حجم الأصبعين، منهم حجم الثلاثة أو ذلك، نقول كل ذلك لا حرج عليه والله أعلم.
أحسن الله إليكم. بعض الناس بعد الصلاة يدعون الله ثم يسجدون سجدة مجردة وغالبا تكون بعد العصر، فهل هذا أصل؟
سجدة بدون صلاة؟
بدون صلاة.
لا. لا ليس لها
غالبا بعد صلاة العصر.
أي لا هذا ليس له أصل. السجود هذا وفي صلاة القاعد نعم. وجاء في الصحيح لكن يكون تكون ذلك بعد الوتر بعد صلاة العشاء نعم. ولكن أنه يسجد سجودا مجردا من غير سبب هكذا نقول هذه من مسائل الخلاف من جهة الجواز وعدمه أصلا عند العلماء. هل يجوز الإنسان يعني يسجد سجودا مجردا نعم. من غير سبب أم لا؟ من العلماء من قال بالمنع، وهذا ذهب إليه جماعة من الأئمة من الشافعية كأبي حامد وكذلك أيضا النووي وغيرهم، ومنهم من قال بالجواز وذهب إلى هذا ابن تيمية رحمه الله. فنقول أن السجود في ذلك المجرد الأظهر في ذلك وعدم المشروعية، ولا بد من وجود سبب. أما الأسباب فهي كثيرة، منها سجود الشكر إذا كان الإنسان لديه نعمة حدثها الله عز وجل له كشفاء ولد أو خبر إنصاب عظيم أتاه فإنه مثلا يسجد لله عز وجل، منها مثلا في إذا رأى آية من آيات الله فيسجد، منها سجود التلاوة وغير ذلك من أسباب السجود، منها ما ذكره بعض العلماء سجود التوبة إذا استشعر الإنسان ذنبا عظيما. منهم من قال بجواز سجود التوبة والاستغفار، وقد أشار إلى هذا ابن تيمية رحمه الله. أما إذا كان الإنسان من دون سبب يسجد هكذا فهذا ليس من السنة والله غالب.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخت إيمان تقول هل يجوز أن أصلي قيام الليل والوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟
نقول قيام الليل هو يبتدئ من صلاة العشاء، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي إلى صلاة العشاء فصلى بالناس ثم رجع فصلى ركعتين ثم صلى 9 ركعات الوتر فيهن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بادر بابتداء صلاة الليل بعد رجوعه من صلاة العشاء. ولكن بالنسبة للأفضل لقيام الليل، الأفضل لقيام الليل هو أن ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل القيام هو قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهذا هو السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قام أول الليل وقام أوسطه وقام آخره وانتهى وتر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الليل والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخ أبو قتيبة من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله أبو قتيبة تفضل.
الله حييك مقدم البرنامج، جزاك الله خير على البلاد على الخير إن شاء الله.
وإياك الله حييك أبو قتيبة تفضل.
الشيخ عبد العزيز بارك الله فيك ونفع بعلمك، جزاك الله خير وإني أحبك من الله.
تفضل أبو قتيبة.
أنا عندي سؤال
الأول.
السؤال الأول أنا أبغى يعني كلاما مختصرا في فقه هذا الحديث. بادر بالأعمال ستا، إمارة السفهاء، كثرة الشرب، وبيع الحقوق اختصاصا بالذن، وقاطعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقه.
نعم.
كلام مختصر إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا سألت الشيخ عبد العزيز قبل كده من حديث الرايات السود.
نعم.
وقد أخبر هذا بغيب، وهذا الغيب حدث كما هو، وأجاب الشيخ عبد العزيز ببعض الحديث وبعض العلماء طبعا، ولكن الحديث أخبر بغيب حدث كما أخبر به هذا الحديث، فلماذا لا يأخذ هذا الحديث مثلا حكم الرفع حسب قواعد علم الحديث وغيره؟ لعل الشيخ تكرم يتفضل بتفصيل إن شاء الله.
شكرا الله، شكرا لك يا أبو قتيبة، شكرا لك. الأخ عبد الباقي من السودان. عبد الباقي. طيب شيخ أبو قتيبة أبدأ بسؤاله الثاني، حديث الرايات السود يقول بأنك عجبت بأنه ضعيف، ويقول لما لا يأخذ حكم الرفع طالما أنه واقع مشاهد.
بالنسبة لأئمة النقد والعلل لا يصححون الأحاديث بموافقتها للواقع.
نعم.
باعتبار أن الإنسان إذا قد يخبر بشيء وهو إنسان ليس لديه وحي، يخبر للأمة بأنه سيحدث كذا وكذا في آخر الزمان، كان يحدث مثلا أنه سيكون أمير كذا وسيكون مثلا في بلد كذا ونحو ذلك، فإن هذا إذا أراد الإنسان أن ينظر لخبر ذلك المخبر ويجد أنه لا بد أن يقع في الأمم وكذلك أيضا في البلدان ما يوافق قريبا من تلك الواقعة والنازلة. ولم نجد في كلام العلماء من أئمة العلل المتقدمين وكذلك أيضا ممن جرى وسرى في مسارهم من يقوم بتصحيح الأحاديث لموافقتها للواقع ومطابقتها له مجردا. هذا قد يوقع استئناسا في النفس ولكن لا يجري عليه الأئمة عليهم رحمة الله من جهة تصحيحها ولا كذلك أيضا تضعيفها لمخالفتها أو لسبر التاريخ وأنها لم تقع. ولهذا نقول أنه يؤمن بما صح إسناده ولو لم يره الناس مثلا في وقوعه في التاريخ باعتبار أنه ربما يكون في زمن لاحق، ولا كذلك أيضا ما جاء من الأحاديث المضاعف إسناده ولو وافق صورة واقعة ظاهرة لاحتمالي أن ذلك أن يكون من الاختلاق الذي يوافق من مسائل الاعتراض في التاريخ مع كثرتها. والحديث الذي يشير إليه نعم. فنقول في ذلك الإشارة فيما يتعلق في مثل هذه الأشياء تقع وقد وقع في التاريخ دول سميت دول في مثل هذا وكانت رايتها أيضا موافقة للأثر الذي جاء عن علي وغير ذلك. فنقول ما يتعلق بأمثال هذه الأوصاف لا تصحح ولا تضعف لمجرد الاتفاق والاختلاف في التاريخ والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤاله شيخ الأول بادر بالأعمال ستا أو سبعا هو الحديث
ستا
يريد شرحا مختصرا عن حديث الشيخ
وأنا ذكر في ذلك في وجاء في حديث أبو بن مالك في الصحيح بادر بالأعمال ستا وقد أشر إلى حديث آخر. نقول ما يتعلق بالمبادرة بالأعمال أن الإنسان إذا جاءت الفتن وكثرت وتكاثرت عليه أنها تشغله عن التفرغ للعبادة. المراد بالمبادرة بالعمل أن الإنسان يكثر من الإتيان بالطاعة وعمل المعروف حتى لا تشغل الإنسان تلك الفتن وتصرف الإنسان عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر ملاحظ أنه إذا وقعت الفتن انشغل الناس بالأخبار وتتبعها، كل يريد السلامة ويريد ما تؤول إليه أمر الأمة، ولو كان كثير من الناس وأكثر الناس لا يقدمون لا يؤخرون في أمثال هذه الفتن لا دفعا ولا جلبا فيريدون من ذلك السلام لحب الإنسان مثلا للاستطلاع وحب الناس لأحوال الناس بخلاف في الزمن الاستقرار والهدوء. فتجد أن صاحب الطاعة يتفرغ للطاعة وصاحب اللهو لا يتغير له سواء كان في هذه الأزمنة أو في غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام بادر أمر بالمبادرة بالأعمال قبل الصوارف لها. الصوارف في ذلك منها صوارف عظيمة تتعلق بالحكام والسلاطين والولاة، ومنها تتعلق أيضا بأمور قدرية محضة وذلك الفقر والجوع والجذب وغير ذلك، ومنها تتعلق مثلا بتغير الأحوال والفتن والقتل والتشريد وغير ذلك مما يكثر. ولهذا نقول هذا هو فيه بيان للفتن التي تكثر تكون في آخر الزمان مصداق لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في قوله لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن. والفتن في ذلك على اختلاف أنواعها، فتن الإنسان في ماله وولده في أهله في زوجه في جاره، فتنة الإنسان في ماله، فتنة الإنسان أيضا في بلده، فتنة الإنسان مثلا في الأخبار، فتنة الإنسان في القتل وكذلك أيضا في الآراء في العقائد في غير ذلك. هذه كثرت وعمت في الناس، فالإنسان في ذلك ينبغي أن يبتعد عن الفتن التي ليس له أثر فيها.
نعم أحسن الله إليك.
وهذا حتى يكون في ذلك عصمة له وعصمة للأمة من اجتهاد الله الخاطئ والله أعلم.
أحسن الله إليكم. شيخ الأخ وليد الحجازي يقول ما أفضل المتون التي يحفظها طالب العلم وما طريقة الحفظ؟
وما يعني هو سؤال عام.
سؤال عام.
يقول ما أفضل المتون في أي باب؟ في أبواب التفسير، في أبواب الفقه، في أبواب الحديث، في أبواب علوم الأهل، في اللغة والأدب والشعر يعني سؤال عام. نقول يرجع إلى مواضع أخرى قد تكلمنا عليها بالتفصيل أفضل من الإجمال الذي ربما
يفكشك. أنا عرضت لأنه يقول لي ثلاثة أشهر أعرض السؤال ولا
يعرض الشيخ. لا حرج، يعني يخصص الأبواب التي يريد الإشارة إليها نجيب عنها إن شاء الله.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا سؤال، من أدرك الإمام ساجدا أو بعد الركوع هل يستفتح للصلاة أم تكون سنة فات محلها؟
أعيد السؤال.
قل من أدرك الإمام ساجدا أو بعد الركوع هل يستفتح للصلاة أم تكون سنة فات وقتها؟
الذي هو بالنسبة إذا جاء والإمام على حال يصنع كما يصنع الإمام.
نعم.
وقد جاء في ذلك في حديث علي بن أبي طالب وجاء في حديث أبي هريرة وهي بألفاظ مختلفة وهي في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام.
نعم.
وجاء في اللفظ الآخر قال إذا جاء أحدكم الإمام راكبا فليركع وإذا جاء أحدكم الصلاة والإمام ساجد فليسجد، يعني أنه يبادر بذلك، ينبغي له أن يبادر بذلك. هذا متكلم به لكن الأصل في ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا رفع فارفع. فنقول ما يتعلق بهذه الأشياء ويمتثل الإمام مباشرة لأنه إذا انشغل بدعاء الاستفتاح منعه ذلك من المتابعة للإمام المبادرة والمتابعة هي أولى لامتثال الدليل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إلى مشاهدي الكرام بنهاية الإجابة تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي ونفعنا جميعا بما قال. شكر الله لكم يا شيخ.
شكر الله لكم مشاهدينا الكرام،
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.